أيها الأحبة، هذا هو الشريط الرابع من شرح الفرائض البرهانية.
التسع ماذا؟ طلق واحدة من أربع الجدد، نعم، ثم انتهت عدتها ثم تزوج واحدة فصار جميع تسع. المهم يعني ممكن، لكن ترى لاحظوا أن التصوير الذهني لا يلزم منه الوقوع حسي. يعني أنا قد أصور مسألة ذهنية تنطبق على القواعد الشرعية، لكن وقوعا لا تكون. وإلا فمن يزوج إنسان على فراش الموت؟ وتزوج كم زوجة؟ أربع زوجات في آن واحد، هذا ما حد مزوج. لكن على كل حال المسألة فرضية، المسألة فرضية. الخلاصة الربع أهله صنفان: الزوج والزوجة. الزوج بشرط وجود الفرع الوارث للزوجة، والزوجة شرط إرثها الربع عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوج. طيب، هلك هالك عن هلكت امرأة عن زوج وابن من غيره،
يأخذ الربع.
كم للزوج؟
الربع.
أخوان، طيب الآن اختلفتم على قولين، أحدهما وهم والثاني حقيقة. هلك هالك، امرأة هلكت عن زوج لها وابن من غيره، كم لزوجها؟
الربع.
ها؟ الربع. رجعت. طيب الربع ليش؟ لأن لها فرعا وارثا وهو الابن، ابنها. طيب هلكت امرأة عن زوج له ابن من غيره، هلك الزوجة عن زوج وابن له من غيره، كم له؟ النصف. يا أخواني موجود فرع وارث،
لكن ليس لها،
لكن ليس لها، إنما هو لزوجها. والمقصود الفرع الوارث للميت، فرع الوارث للميت. فالزوج إذن يستحق الربع إذا وجد فرع وارث له ولا للزوجة؟ للزوجة. والزوجة لها الربع إذا عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوج. وعلى هذا ففي امرأة توفيت عن زوجها وابنها من غيره نقول للزوج الربع، وامرأة تزوجت وامرأة وزوج مات عن زوجة وابن له من غيرها لا ثمن. فالعبرة إذن بالوارث أو بالميت؟
بالميت.
طيب الثمن، يقول باب من يرث الثمن: والثمن فرض زوجة فأكثر مع فرع زوج وارث قد حضر. إذن الثمن لا يرثه إلا صنف واحد فقط، وهي الزوجة فأكثر، بشرط وجود فرع وارث للزوج، صح؟ بشرط وجود فرع وارث للزوج. طيب، لقول الله تبارك وتعالى: ولهن ربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طيب، يقول زوجة فأكثر، يعني أن الزوجات يشتركن في الثمن كما يشتركن في الربع، لا يزيد الفرض بزيادتهن، لا يزيد الفرض بزيادتهن. فإذا هلك هالك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن. ولو هلك عن زوجتين وابن فلكل واحدة الثمن، ها لا ها فلهما ايش؟ الثمن. طيب عن ثلاث زوجات وابن نفس الشيء، كذا عن اربع زوجات وابن الثمن. تمام. إذن فرض الزوجات لا يزداد بزيادتهن، لا يزداد بزيادتهن. وهذا واحد من أربع مسائل لا يزداد فيه الفرض بالزيادة. انتبهوا لهذه قاعدة أو ضابط جيد، يعني فيه أصناف من الورثة لا يزداد فرضهم بزيادته، والأصل أنه إذا زاد صاحب الفرض ازداد الفرض، فللبنت النصف وللبنتين الثلثان، مثلا للأخت الشقيقة النصف وللأختين الثلثان، الواحد من الأخوة من الأم له السدس والاثنين فأكثر الثلث. لكن هناك أربعة أصناف من الورثة لا يزداد الفرض بزيادتهم. أولا الزوجات لا يزداد فرضهن بزيادتهم. ثانيا بنات الابن مع البنات مع البنت الواحدة، بنات الابن مع البنت الواحدة لا يزداد الفرض بزيادتهم. إذا هلك هارك عن بنت وبنت ابن فلبنت الابن السدس، عن بنت وابنتي ابن سنتين لهما السدس، عن بنت وثلاث بنات ابن لهن السدس. طيب الثالث الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة. إذا هلك هارك عن أخت شقيقة وأخت لأب فللأخت لأب السدس، عن أخت شقيقة وأختين لأب فلهما السدس، عن أخت شقيقة وثلاث أخوات لأب فلهن السدس. الرابع الجدات، الجدات الواحدة له السدس والثنتان فأكثر السدس، لا يزيد الفرض بزيادتهن. فهؤلاء أربعة أصناف من الورثة لا يزيد الفرض بزيادتهم. والله أعلم. التسميع الآن نأخذ قليلا من الوقت، انتهى الوقت. ها؟
البيت الأول قوله لازم،
ها لازم، هذه لازم صفة لفرض، والربع فرض الزوج مع فرع لزم، أي لزم هذا الفرض،
لزم هذا الفرض،
نعم، فهو صفة لفرض. نعم.
في باب من يرث النصف، ما كان عند قول النظر فنصف للزوج من الفرع فقط، قلنا لا يلزم أن يقيد الفرع بالواجب.
نعم.
وهنا غير الفرق مع فرق زوج الوارث
قد حضر في نفس الوقت. لا بأس. يعني تارة يصرح بالمعلوم وتارة لا يصرح به. ما في إلا هذا. نعم.
أحسن الله إليك. إذا كان رجل عنده عشر زوجات ركن في أنت واحد، هل يأخذ كل منهن ربع أو نصف؟
كيف؟
كان رجل عنده أربع زوجات.
نعم.
وهنا هلكنا في
وقت
واحد.
هلكنا؟ نعم.
هل يأخذ كل واحد منهن الربع أو نصف؟
هل يأخذ من كل واحدة الربع؟
نعم. أو نصف.
هل لهن فرع وارث؟
إذا كان فرع وارث.
إذا كان لهن فرع وارث فيأخذ من كل واحدة الربع. وإذا لم يكن لهن فرع وارث فيأخذ من كل واحدة النصف. وإذا كان منهن من لها فرع وارث ومنهن من ليس لها فرع وارث فعلى حسب، كل شيء بحسب. نعم. لا ما تعرف، لأنه ذكرنا لكم الزوجية فيما سبق أسباب الإرث. ما هو النكاح؟ النكاح عقد الزوجية الصحيح، وهذا ما هو زوجية. سمع أصحاب الربع
صنفان،
والزوجة. أحسنت. إرث الزوج الربع مشروط بماذا؟
بشرطين،
بشرط واحد الزوج،
بشرط واحد وهو إيه؟ وجود
فرض الوارث.
أحسنت. من الفرض الوارث؟
أبناء الزوجة.
أبناء الزوجة يعني بفرض وارث للزوجة للميت لا للحي،
سواء من حي أو ميت.
يعني لو ماتت امرأة عن زوج له أبناء من غيرها كم يرث منها؟ مات امرأة عن زوج له أبناء من غيره،
له أبناء لها الثمن.
ها؟
الزوجة.
ماتت الزوجة عن زوج له أبناء من غيرها.
لا له النصف.
له النصف؟
لها أبناء من غيره.
أي من غيره؟ من غيرها. له أي للزوج أبناء من غيره.
له النصف. لأنها لا يوجد لها فرض، لا يوجد لها فرض.
أنت قلت سواء من الزوج أو من الزوجة. إما أن تعدل عن قرارك هذا وإلا فقسمتك خطأ.
الفرض الوارث عام سواء منهم.
طيب إذن في هذا المثال إذا ماتت الزوجة عن زوج له أبناء من غيره إيش تعطيه؟
الربع.
الربع.
غيره غيرها.
هي يعني أضرب لك مثل واقع، إنسان ما له أولاد، له زوجة وأولاد، زوجة وأولاد منها، ماتت الزوجة فتزوج غيرها، ثم ماتت الثانية قبل أن تولد أن تلد عن هذا الزوج وعن أبنائه من غيره من الزوجة الأولى، فماذا تعطي الزوج؟
النصف.
النصف
إذا قل أنه عام
ما إذا قل هل تقول إنه عام؟
هو قال المصنف إذا كان مزدل فرع الوارث،
وش قال المصنف؟ يقول الربع فرض الزوج مع فرع اللزم، وفي الأول قال والنصف للزوج إذا الفرع فقد.
إذا الفرع
فقد يجزم، بس كل هذا لو كل اللي يخطئ
عام.
بارك الله فيك. الآن هل توافق على أنه عام؟
لا لا ما
له. يعني يحيى توافق على أنه عام؟
ها؟ ما نوافقه على هذا.
كيف؟
ما نوافقه يا شيخ.
لا توافق. طيب إذن في هذا المثال إذا ماتت زوجة عن زوج له أبناء من غيره كم تعطي الزوج؟
له النصف.
أعطيه النصف. أفهمت؟ طيب ما هو شرط إرث الزوجة فأكثر محمد؟
شرط الزوجة
الربع.
الربع؟
هنا
لا يكون للزوج فرع الوارث
سواء منها أو من غيرها؟
منها أو من غيرها.
هذا عام. ما تقولون؟
صحيح.
صحيح؟ إيه. طيب هلك هالك عن زوجة، هلك عن زوجته وأبنائه من غيره.
ترث الثمن.
الأبناء من غيرها يا محمد.
نعم له أبناء ترث الثمن
من غيرها
حتى لو من غيرها.
توافقون على هذا؟ إيه طيب صح. ما شرط إرث الزوجة الثمن سعد؟ وجود الفرع الوارث سواء منها أو من غيرها. منها أو من غيرها. منها أو من غيرها مطلقا. طيب منها. طيب لو هلكت امرأة عن زوج له أبناء من غيره.
له أبناء من غيره.
نعم. هلكت امرأة عن زوج له أبناء من غيره.
نعم.
كم للزوج؟
الزوج
نصف. لا ما يصير زوج دوش مسألة واحدة. كيف؟
لا
عيد امرأة هلكت عن زوج له أبناء من غيرها كم يرث؟
يرث
الزوج. هنا زوجي ماتت النصف. الأب من غيرها مو منها. لا كم يرث لو كان منها؟ مات الزوجة عن زوج له أبناء منها، صحيح يا جماعة؟
صحيح.
طيب بارك الله فيك. إذا ما حاجة للأمثلة الآن ما دام عرفنا القاعدة، إذا مات الزوج وله أولاد فالزوجة ترث. إذا مات الزوج وله أولاد فالزوجة، ماتت الزوجة ولها أولاد فالزوج يرث الربع. ننتقل الآن إلى من يرث الثلثين. فقال رحمه الله: والثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن لهم نصف أتى. الثلثان لاثنتين استوتا فصاعدا ممن لهم نصف أتى، يخرج بقوله لاثنتين الزوج، لأن الزوج ما يمكن يكون زوجان، ثم الزوج مذكر غير مؤنث. فبقي الآن من أصحاب النصف أربع: البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. فمن الذي يرث الثلثين من هؤلاء الأصناف الأربعة؟ نقول اثنتان استوتا ممن لهم نصف أتى. إذا وجد اثنتان مستويتان فأكثر في مسألة، لو انفردت واحدة لورثت النصف، صار الاثنتين الثلثان. فمن قاده لهذا قال ممن له النصف أتى، يعني لو كانت واحدة من هاتين الثنتين لو انفردت لورثت النصف، فإنه إذا اجتمع إليها من يساويها ورثتا الثلثين. إذن لا بد أن نستذكر شروط إرث الواحدة النصف. فمثلا نبدأ بالبنات: هلك هالك عن بنت وعم، كم للبنت؟ النصف، صح؟ طيب عن بنتين وعم الثلثان، لأن البنتين الآن حلتا محل البنت. فالبنت لو كان موجودة لك لها النصف، إذن البنتان لهما الثلثان، واضح؟ ونحن نقول بنتين استوتا أو لم تستويا؟ نعم استوتا، بنت وبنت، بنت وبنت ابن لهما ثلثان؟ لا، لأنهما لم تستويا فليس لهما ثلثان، لا بد يستويا. طيب بنت ابن وعم، كم البنت الابن؟ النصف. إذا وجد بنت ابن أخرى كم لهما؟ الثلثان، لأنهما اثنتان استوتا في محل لو انفردت إحداهما لكان لها النصف، واضح يا إخوان؟ طيب الأخت الشقيقة، أخت شقيقة وعم لها النصف، أخت شقيقة مع أخت شقيقة لهما الثلثان، لأن الواحدة لو انفردت لكان لها النصف. طيب أخت لأب واحدة معهم لها النصف، أخت لأب مع أخت لأب لهما الثلثان، لهما الثلثان. طيب أخت بنت وأخت شقيقة ليس لهما الثلثان، لماذا؟ لعدم التساوي. والمؤلف يقول استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. إذن شروط النصف التي أخذتم هي الشروط، لكن بدل الانفراد تقولون الاشتراك. الاشتراك، فمثلا البنت ترث الثلثين بشرط الاشتراك، يعني بشرط أن يكون معها بنت مماثلة وعدم المعصب. بنت الابن ثلاثة شروط: الانفراد، الاشتراك، يعني أن يكون معها مشارك وهي بنت الابن المساوي لها، وعدم المعصب وعدم فرع وارث أعلى منها. الأخت الشقيقة بأربعة شروط، بدل الانفراد نقول الاشتراك. من المشارك؟ أختها المماثلة. فأخت شقيقة مع أخت شقيقة نقول هذه لهما ثلثان لتمام الشروط: المشارك، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل من الذكور الوارث. الأخت لأب نقول بخمسة شروط: الاشتراك، وهو أن يكون معها أخت مماثلة، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من ذكور الوارث، وعدم الأشقاء من ذكور أو إناث. واضح؟ طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ نقول أما دليل البنتين فقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا اجتمع ذكور وإناث. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. كلمة فوق اثنتين فيها يعني إشكال من المتشابه لا شك، لأن ظاهر الآية الكريمة أنه لو مات عن بنتين وعم فليس للبنتين الثلثان. ليش؟ لأنه قال فوق اثنتين، فوق اثنتين. لو مات عن ثلاث بنات فلهن الثلثان، لو مات عن واحدة فلها النصف. إذن الآية الكريمة أفصحت بأن الواحدة لها النصف، وأن ما فوق الثنتين لهن الثلثان. واضح في الآية ولا غير واضح؟ ما أنت فاهم؟ فاهم؟ كيف؟ لقوله وإن كانت واحدة، وما فوق الثنتين لقوله فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. هذا واضح. ابنتان فقط نقول لهن أكثر من النصف، لأن الله جعل النصف للواحدة، فلا بد أن تكون أن يكون ما زاد على الواحدة مخالفا لها. وليس لهما الثلثان، لأن الله جعل الثلثين لمن زاد على الثلثين. يبقى الفرض هنا فرضا بين الثلثين والنصف، بين الثلثين والنصف. نعطيها سبعة من اثنى عشر، نعطي الثنتين سبعة من اثنى عشر. انتبهوا يا جماعة، لأنها لو كانت فوق اثنتين كم نعطيها من اثنى عشر؟ ثمانية. ولو كانت واحدة ستة، نعطي الثنتين سبعة، صح ولا لا؟ سبعة من اثنى عشر. فيبقى هذا فرضا بين النصف والثلثين، وهذا ممتنع لإجماع العلماء على أنه لا يوجد فرض بين النصف والثلثين، هذا مجمع عليه. واضح؟ إذن هل نلحق الثنتين إذا كان ما في فرض بين الثلثين والنصف؟ هل نلحق الثنتين بالواحدة؟ لا، لأن هذا إجحاف. الواحدة تأخذ النصف والثنتين النصف، لا يمكن. نلحق بالثلثين بالثنتين، يبقى عندنا إشكال في الآية. فقال العلماء رحمهم الله في الجواب عن ذلك: أولا، أن بعضهم ادعى أن قوله فوق زائد، وأن معنى الآية وإن كن نساء اثنتين، وهذا القول ضعيف جدا، لأنه لا يوجد زيادة في الأسماء أبدا، الأسماء ما فيها زيادة، لأن الاسم لفظ جاء لمعنى أصله في اللغة العربية، أنه كلمة جاءت لمعنى. الحرف يمكن يوجد زيادة في الحرف، لأن الحرف معناه في غيره لا في نفسه، إذن بطل هذا القول بالزيادة، بطل القول بالزيادة. فإذا قلنا إنه ليس بزائد لزم القول بمقتضاه المفهومي، وهو أن ما نقص عن الثلاث ليس لهن الثلثان. فيقال هذا الذي نأخذه بالمفهوم عارضه نص منطوق بالسنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى ابنتي سعد الثلثين، أعطاهما الثلثين. فإذا قال قائل إذن ما الفائدة من ذكر الفوق؟ قلنا الفائدة أن لا يظن الظان أن البنتين إذا زادتا على الثنتين فلهما أكثر من الثلثين، لأن كلمة فوق اثنتين يشمل إلى 100 بنت أو أكثر. ثالثا أن الله تعالى قال في آخر السورة في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فجعل الأختين الثنتين الثلثين، وليس صلة الأخوة أقوى من صلة البنوة. فإذا كان الثنتان من الأختين يستحقان الثلثين فالثنتان من البنات من باب أولى بلا شك، وهذا قياس أولوي لا أشكال فيه. إذن عرفنا الدليل من القرآن أن البنتين إيش لهما الثلثان. في أيضا دليل رابع ثاني من السنة في بنت وبنت ابن وأخت، بنت وبنت ابن وأخت. عرضت هذه المسألة على أبي موسى الأشعري فقال للبنت النصف وللأخت النصف، للبنت النصف فرضا وللأخت النصف تعصيبا. ثم قال للسائل ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، يقوله من؟ أبو موسى للسائل، لأن ابن مسعود رضي الله عنه من فقهاء الصحابة الكبار. قال ائت ابن مسعود فسيوافقني على ذلك، ظنا منه أنه على صواب. فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال له إن قال له القضية، وقال إن أبا موسى قال للبنت النصف وللأخت النصف، وأتى ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فقال ابن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو وافقته لكنت ضالا غير مهتدي. ثم قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فللأخت، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت الثلثين وما بقي فللأخت. فإذا كانت الفريضة للبنت وبنت الابن وهما اثنتان فقط الثلثين فالبنتان من باب أولى، والحمد لله. أنا الأدلة كم؟ أربعة. أما الأختان فدليلهما كما في آخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم بكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذا دليل من يرث الثلثين. إذن أصحاب الثلثين بالإجماع ما هو؟ كل اثنتين استوتا من أصحاب النصب. بالتفصيل البنات أربعة، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. شرط إرث البنات الثلثين كم؟ السؤال واحد. كم شرط إرث البنات الثلثين؟
الاشتراك وعدم
الوراثة. نعم، ما معنى الاشتراك؟ أي نعم، ها؟ كيف؟ الاشتراك وجود أنثى مماثلة. نعم، طيب، شرط بنات الابن، إرث بنات الابن الثلثين للي وراء. أي نعم، لا لا، عدم المشارك، ها؟ أصبر يا أخي، هي عدم المشارك ولا وجود المشارك؟ نعم، ولا عدم المشارك أو المشارك؟ عندنا ثلاث كلمات: عدم المشارك، وجود المشارك، المشارك، وجود المشارك. طيب زين، والثاني ترى وجود المشارك والمشارك واحد. إيش؟ عدم المعصب. أحسنت، عدم فرع على منها. صحيح يا جماعة؟ بارك الله فيك. يلا ضياء الرحمن، إرث شرط إرث الأختين، شرط إرث الأخوات الثلاثين. كم؟ أي إن كنا شقيقات فشروطهن فالشروط أربعة. أربعة. نعم. نعم. إيش؟ الأخوات هو فيها أعلى وأدون. إحنا الآن في الأخوات يا ضياء، ها؟ أو من أعلى منها كل واحد. الأخوات ما هي فيها أعلى أبدا. ايضا عدم وجود، قلت لكم مسحوها من الوجود. الرابع ولا الثالث؟ الثالث يا اخي. وين انت رايح؟ لا، الثالث ما يمكن يقول اعلى منها، يقول عدم الفرع الوارث بس. طيب الرابع، عدم الفرع الوارث. الرابع ايش؟ عدم وجود الاصل من الذكور. كيف تقول وجود؟ وش الحاجه من وجود الان؟ عدم الاصل الوارث من الذكور ولا لا يا جماعه؟ وجود هذه زائده ما لها معنى اطلاقا. اذن عدم ايش؟ يلا يضيع. عدم وجود اصل من الذكور وارث. أو يقولون من عجر اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. عدم الاصل الوارث من الذكور. عدم الاصل الوارث من الذكور. طيب الاخوات الاب، جميل. كم كم شرط؟
خمسه.
خمسه.
الاشتراك، عدم المعسبه، عدم الاصل، أصل فرع الوارث.
عدم إيش؟
عدم فرع الوارث.
نعم.
عدم أصل فرع الوارث من الذكور.
أصل فرع ما أصل، تناقض. عدم الأصل من الذكور الوارث. طيب والرابع؟ الخامس. الخامس عدم الأشقاء سواء من ذكور أو إناث. صح ولا لا؟ إذن هذا يسهل لنا الشروط، يعني الشروط التي في إرث النصف هي الشروط التي في إرث الثلثين، لكن زد بدل الانفراد بالمشارك. والمشارك من؟ الأنثى الموافقة له، المساوية له. بنت مشاركها من؟ بنت ابن. طيب بنت ابن وبنت ابن ابن مشارك ولا غير مشارك؟ لأن الثانية صحيح أبعد منها. طيب أخت شقيقة المشارك، أخت لأب المشارك في الأب، تمام. طيب انتهى الوقت. الآن فهمت يا جماعة، الذي يرث الثلثين بالإجمال كل اثنتين استوتا ممن يرث النصف، بالتفصيل البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. سعد معنا ولا رايح؟ نعم. طيب سؤال. نعم ها. على كل حال شف ترى هذه البرهانية كتاب يعني عظيم مختصر مفيد جامع للشروط، أفهمت؟ احفظ إن شاء الله تعالى، وغدا إن شاء الله ستسمعنا أنت. نعم تسمعنا من يرث الربع والثمن والثلث، والباقي دين نحطه عليك بالتقسيط إن شاء الله تعالى. ها الله يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح. نعم ما أن ترى العدم أحسن، لكن المؤلف رحمه الله اختار فقد لأجل الوزن مع فقد العصب، لأن لو قال مع عدم العصب صار فيه تطويل، والفقد يأتينا قضية المفقود، قضية المفقود، ولهذا نفسر فقد في كلام المؤلف بعدم، فالعدم أحسن. نعم.
ما هو فائدة ذكر شرط فقد وجود المشارك؟
ذكر شرط فقد وجود المشارك.
ما هو يعني السبب أو الفائدة في اشتراط وجود المشارك مع أنه مفهوم يعني بداهة من لفظ الأخوات أو البنات أو
الأخوات؟ إيه. لا أحسن. أحيانا يراد الجنس. فيقال في القرآن الكريم قال فإن كن نساء فوق اثنتين، مع أن اثنتين قد يراد الجنس، قد يراد بالجمع الجنس. نعم. إيش؟
لا يمكن تفسير قول الله عز وجل فوق اثنتين يعني ابتداء من اثنتين.
كلمة فوق اثنتين ما يستقيم هذا، بعيد هذا. يعني إذا قيل في اللغة العربية فوق كذا فمعناه زائد عليه، لكن فائدتها كما قال العلماء رحمهم الله الفائدة أنه لا يقال إن الثنتين فقط لهما ثلثان وما زاد يزيد الفرق بذيتهن. نعم. من يعرف الرابع؟ نعم إجماع العلماء على أن لا يوجد فرق بين النصف والثلثين، هذا المعنى.
الرابع قضاء ابن مسعود في بنت وبنت ابن، إذا كان هاتين أخذتها الثلثين فالبنتين أب أولى.
بنت وبنت ابن
هذا قضاء ابن مسعود، قال البنت النصف ولا البنت الابن السدس، هذا اللي ذكر محمد. الرابع أن الله لما قال الواحد لها النصف دل على أن فرض الثنتين
أكثر،
ليس هو النصف، أكثر من النصف. والربع والثمن والثلثين، من يرث الثلث الوارث من الثلث، الوارث للثلث الصنفان من الورث، الأم والإخوة من الأم. فالوارث للثلث صنفان، الأم والثاني الإخوة من الأم. أما الأم فترثه بشرطين، يقول رحمه الله حيث عدم فرع، عدم الألف هنا للإطلاق وليست للتثنية، فرع وجمع إخوة معطوفة على فرع، يعني وعدم جمع إخوة، فيشترط لإرث الأم الثلثين الثلث عدم ايش الفرع الوارث وعدم الجمع من الاخوه. اي الاخوه؟ الاشقه؟ لا. لاب؟ لا. لام؟ لا. مطلقه مطلقه، لا يعني لا يقيد بانهم الاشقه ولا بانهم الذين لاب ولا بانهم الذين لام، الاخوه مطلقه. طيب الذكور؟ لا. الإناث؟ لا، يعني لا يقيد بأنهم ذكور ولا إناث، الإخوة مطلقا. ولهذا قال المؤلف وجمع إخوة. فمثلا أخوان من أم جمع، أختان من أم، أخت شقيق وأخت من أم، أخ شقيق وأخ من أم جمع. المهم جمع إخوة، كان سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم، ذكور أو إناث أو مجتمعين. والمراد بالجمع هنا الاثنان فأكثر، الجمع هنا اثنان فأكثر، كما أن الجمع في صلاة الجماعة اثنان فأكثر، وإلا فإن أقل الجمع في اللغة الثلاثة، لكن هذا مستثنى. الدليل على أن هذا مستثنى اقرأ قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أكثر من ذلك منين؟ من الواحد، فهم شركاء في الثلث. إذن فجمع الإخوة هنا هم اثنان فأكثر، فللأم الثلث. طيب ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وهذا هو الشرط الأول وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا الشرط الثاني. إن كان له إخوة مفهومها إن لم يكن له إخوة فلها الثلث. فصار الآن ترث الأم الثلث بشرطين، الأول عدم الفرع الوارث، والثاني عدم الجمع من الإخوة. طيب الفرع الوارث ذكر أو أنثى ولا ذكر؟ ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد؟ مطلقا واحد أو متعدد. طيب مثال ذلك هلك هالك عن أم وأب، فللأم أخ، الشروط تامة ما فيها فرع وارث ولا جمع من الأخوة. تمام، هلك هالك عن أم وأخ من أم، الثلث. طيب الأخ الآن كيف ما يحجب الأم لا السدس؟ لأنه ليس جمع، والذي يحجب هو الجمع. طيب بقي علينا مسألة مشكلة، إذا هلك هالك عن زوج، وهلكت امرأة عن زوج وأم وأب، زوجة زوج وأم وأب، زوج وأم وأب، كم ترث الأم هنا بمقتضى الشروط اللي ذكرنا؟ كم ترث بمقتضى الشروط التي ذكرناها؟ ضياء الرحمن كم ترث؟ الثلث. والباقون موافقون أو لا؟ نعم، حسب الشروط التي ذكرنا ترث الثلث، لأنه ما في فرع وارث ولا عدد من الإخوة. كلام صحيح في تطبيقها على القاعدة. طيب وعلى هذا فنقول المسألة من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف، النصف شروط تامة، تامة لأن ما في فرع وارث، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان. يا رجال كيف لا يا عبد الله بن عوض، وين روحت؟ للأم كم؟ حسب القاعدة اللي أصلنا ما في فرع وارث ولا جمع من الأخوة. تكلم يعني غصب، أنا فاهم، لكن الآن بنطبق المسألة على القاعدة. الثلث اثنان والباقي للأب. وعلى هذا فتكون هنا للذكر للأنثى مثل حظ الذكرين، لأن الأم أخذت اثنين والأب أخذ واحدا، وهذا غير مسلم، مخالف لجميع القواعد. قواعد الفرائض أعلى ما فيه بالنسبة للرجل إذا اجتمع رجل وامرأة أن يكون مستويين كالأخ من الأم والأخت من الأم. أما أن تفضل الأنثى على الرجل فهذا لا يوجد. ولهذا لما وقعت هذه المسألة في زمن عمر بن الخطاب قضى بها قضاء عادلا، فقال للزوج النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للأب، والباقي للأب. عرفتم؟ طيب، فقيل هذا مخالف للقرآن، لأن الله جعل الأم الثلث إذا لم يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة، هذا مخالف للقرآن. فقيل ليس مخالف للقرآن، لأن الله اشترط لإرثها الثلث ثلاث شروط، ما هو شرطين، اشترط لإرثها الثلث ثلاثة شروط. إن لم يكن له ولد، الشرط الثاني ووارثه أبواه، يعني في هذه الصورة خاص، والشرط الثالث فإن كان له إخوة فليهم من السدس، مفهومه إذا لم يكن له إخوة فلا ثلث. وعلى هذا فلا يكون هذا الحكم الصادر من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يكون مخالفا للكتاب، بل هو في الواقع موافق له من حيث القياس. وذلك أن الله جعل للأم الثلث إذا انفردت بالمال مع الأب، ثم معي جعلها الثلث إذا انفردت بالمال مع الأب بقوله وارثه أبواه فالأم الثلث. فكذلك إذا انفردت بما بقي من فرض الزوجين مع الأب فيجعل لها إيش؟ ثلث الباقي. وهذا هو المطابق تماما للقرآن في القياس. فلما كان للأب ثلث مال الأم، فلما كان للأم ثلث ما ترثه مع الأب إذا استقل بالمال، فكذلك يكون لها ثلث مال الأب، نعم يكون لها نصف مال الأب إذا استقل بما بقي من المال. وأظن هذا القياس واضح، أظن هذا القياس واضحا ولا؟ والله نصف مال الأب، ثلث ما لهما جميعا ونصف مال الأب. عبد الله اليوم يمكن ما أفطر، ما في الشاهد، نعم ولا لا؟
الشاهد بارد.
سبحان الله، أجل هو الذي برر التفكير. على كل حال يا أخوان، وجه القياس على الآية أن الله جعل للأم ثلث مالها وللأب إذا انفرد بالمال، ثلث مالها وللأب أو نصف مال الأب، صح ولا لا؟ إذا انفرد بالمال فيجعل لها أيضا نصف مال الأب إذا انفرد بما بقي بعد فرض الزوجين. وهذا قياس تام واضح. ولهذا استثناها المؤلف رحمه الله لما كان يفهم من كلامه أن الأمة ترث الثلث في العمريتين، قال وثلث ما يبقى لها في العمريتين. لماذا نص عليهما؟ لأننا لو أخذنا بالقاعدة الأولى لكان للأم في العمريتين الثلث كاملا، لكنه رحمه الله استثنى فقال وثلث ما يبقى لها في العمريتين، يبقى لها منين؟ من بعد فرض الزوج أو الزوجة مع أب وأحد الزوجين، مع أب وأحد الزوجين، يعني إما الزوج وإما الزوجة. إن كان مع الزوج فحقيقة ما ورثته السدس، وإن كان مع الزوجة فحقيقة ما ورثت الربع. ظننا دخلناكم في بحر عميق. واضح الآن؟ يعني إذا كان الهالك امرأة عن زوجها وأمها وأبيها، قلنا المسألة من كم؟ من ستة، للزوج النصف، وللأم ثلث الباقي كم؟ وللأب الباقي كم؟ ثلث الباقي في هذه المسألة واحد من ستة، والواحد من ستة سدس. فيما إذا كان الميت والزوج عن زوجة وأم وأب، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي كم؟ ثلث الباقي واحد من أربعة، الربع. ولهذا حقيقة ميراثها في العمريتين أنه السدس إذا كان الهالك هو الزوجة، وأنه الربع إذا كان الهالك هو الزوج. واضح يا يحيى؟ طيب، قوله أحد مع أب خرج به الجد، لو هلكت امرأة عن زوجها وأمها وجدها، انتبه يا ولد، أم وزوج وجد، الزوج له كم؟ والأم الثلث كاملا، الثلث كاملا، لأن المؤلف يقول مع أب والباقي للجد. فالمسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد الباقي واحد. فإن قيل ليش؟ ألستم تقولون إن الأب جد، إن الجد أب؟ قلنا بلى، لكن هنا تميزت الأم عن الجد بقربها من الميت، الجد في الدرجة الثانية والأم في الدرجة الأولى، ولذلك لا ضير علينا إذا جعلنا لها أكثر من الجد، لأنها هي أقرب منه. واضح يا أخوان؟ خلاصة ذلك: الأم لها الثلث بشروط ثلاثة. الأول عدم الفرع الوارث، الثاني عدم الجمع من الإخوة، الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. طيب، إذا قال قائل الشرط الأول والشرط الثاني فهمناهما من الكتاب العزيز، فأين الشرط الثالث؟ من أين فهمناه؟ فهمناه من قوله تعالى: وورثه أبواه، لأنه إذا كان معهما أحد الزوجين فهل ورثه أبواه أو ورثه أبواه مع الزوج؟ الثاني لا شك. فصار شروط إرث الأم الثلث ثلاثة: الأول يا محمد عدم الفرع الوارث، والثاني، والثالث ألا تكون المسألة أحد عمريتين. تمام، اضبط الشروط. هلك هالك عن بنت ابن وأم، كم لبنت الابن يا أيوب؟ طيب، هلك هالك عن أم وأخوين من أم، هل ترث الثلث؟ لا ترث، لوجود جمع من الأخوة. طيب، الدليل قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طيب، هلك هالك عن زوجة وأم وأب، سعد، هل ترث الثلث؟ زوجة وأم وأب، هل ترث الأم الثلث؟ لماذا؟ نعم. طيب، هل أسألك هل ترث الثلث أو لا؟ الثلث صحيح يا جماعة؟ أي نعم صحيح. هنا لا ترث الثلث، لأن من شرط إرثها الثلث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. إذن فماذا ترث؟ ترث ثلث الباقي، وذكرنا لكم الدليل على هذا بأنه قسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأن القرآن يدل عليه، وعلى فرض أن لا يكون في القرآن دلالة عليه فإنه لا يخالف القرآن، وعمر بن الخطاب من الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة. طيب، بقي قسم ثالث للأم ترث السدس، وسيأتي إن شاء الله في باب السدس لكن نذكره لأنه سهل. ترث الأم السدس إذا وجد فرع وارث ولو واحدا أو جمع من الإخوة. سهل. إذا ترث السدس بأحدى حالتين: أن يوجد فرع وارث ولو واحد، أن يوجد جمع من الإخوة، فهنا ترث كم؟ السدس. طيب، ففي أب وأم وإخوة لها السدس، مع أن الإخوة هنا لا يرثون لحجبهم بالأب، لكن ماذا وجد جمع من الإخوة فإنها ترث السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على أهل السدس. باقي نقول باقي وقت يا شيخ، أنت لا ما أنت إيه، انتهى وقت الفرائض، لكن وقت اللي بعده باقي، ناخذ ما بقي. نعم. الربع إيه، لأننا في مسألة زوج وأم وأب، زوج هلك عن زوجة وأم وأب، لا نقول لها الربع، نقول لها ثلث الباقي، لكن هو في الحقيقة إيش؟ الربع، ولكن لا نعبر فنقول لها الربع، هذا ما يجوز، لأن الله لم يذكر لها الربع، لكن نقول ثلث الباقي. نعم. سؤال واحد. نعم.
ماذا قلنا إذا كان في الزوج، إذا كان هالك زوجة فالمسألة من ستة، وإذا كان هالك زوجة فالمسألة من أربعة؟
صح.
لماذا قلنا؟
لأن أصلاً يبي يجي إن شاء الله في التصنيف والتصنيف إنه هكذا يقال. عندك الآن إذا هلكت عن زوج وأم وأب في المسألة نصف أولى، وفيها ثلث باقي، وأدنى عدد يمكن أن يكون أن يجتمع فيه النصف وثلث الباقي هو الستة، وتعرف المسائل الفرائض لا بد أن لا يكون فيها كسر. فهمت؟ طيب. نعم.
العمريتين لماذا
لا
نعطي
ام
الثلث ثم الباقي ياخذ نصفه
للزوج
ويعطي الباقي
لله؟ والله المستعان، نصيح عليك الزوج، يقول الله فرض النصف،
يعني نصف الباقي نقول مثل ما قلنا الام
لا الباقي. النصف كامل ولكم نصف ما ترك ازواجه، اما الام جعلناها ثلث الباقي لانها من جنس الاب، ترث بكونها اصلا الزوج يرث زوجا، كيف نجعل النقص على الزوج وهو من غير جنس الأب؟ نعم.
ها؟ لو هلك رجل عن أم وأخ لأم وأخ شقيق، لأن أم ترث السدس؟
لها السدس.
يعني لا يشترط ترث
بين الأخوة؟ أي، هو قلنا هكذا يا جماعة. كنا سواء كان أشقة أو لأب أو لأم أو مختلفين ذكور أو إناث، صغار أو كبار، وارثين أو غير وارثين. كغيره في عمريتين يرى أنه يحفظ الباقي، لا مانع وقتك الأخير، ساعتي مضبوطة جدا. أي
لا، أقول الوقت الأسئلة.
أي طيب، وقت الأسئلة لا بأس. يلا الفهيم. سبق لنا أن ممن يرث، أن الذين يرثون إرث الأم الثلث. لا، أي نعم، شرط إرث الأم الثلث.
الأول
كم؟
ثلاثة
شروط. الأول
عدم وجود الفرع مطلقا.
عدم وجود هذا اشطب وجود هذا
عدم الفرع مطلقا.
عدم الفرع الوارث مطلقا. طيب
الثاني عدم جمع من الإخوة مطلقا.
نعم عدم جمع من الإخوة مطلقا. ومعنى مطلقا أي سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم أو ما تفرق. نعم الثالث أحسنت لا تكون المسألة إحدى العمريتين. طيب ما هو الدليل على أنه يشترط أن لا يكون هناك فرع وارث؟ نعم أي نعم فلأمه أحسنت فاشترط للثلث أن لا يكون له ولد. طيب وما شرط أن لا يوجد جمع من الإخوة؟
فإن كان له
إخوة فلأمه السدس. بارك الله فيك. طيب وما شرط كونه نعم أن لا تكون إحدى العمريتين؟ ما دليله؟ لا نبي ما قرآن قل عاد اجتهاد عمر لا شك من دليل. هذا تعليل
قول الله تعالى وفيكم
الله هذا في الوالد في الأولاد
قوله تعالى وورثناه أبويه.
أحسنت نعم فاشترط لإرث الثلث أن يرثه أبواه. تمام فإن ورثه غيرهما ولا يمكن يرث مع الأب مع الأب والأم إلا الفرع الوارث أو أحد الزوجين. عرفتم؟ إذن ورثه أبواه تخرج أن تكون المسألة إحدى العمريتين. طيب كما أن عمر رضي الله عنه اجتهد وأصاب في هذا الاجتهاد. طيب العمريتان اثنتان أو أربع؟ أنت إيه؟ نعم اثنتان أو أربع يعني هي أربع صور ولا صورتان؟ صورتان فقط ما أدري هل يوافقونك أو لا؟ توافقونه ولا لا؟ اثنتان فقط. طيب الأولى صورة أولى عارفين أيها
زوج وأبوي
يعني هلك زوج عن زوج وأبوي
زوج.
عن زوجة
عن زوجة
لا أنت كنت زوج
زوج وأبوي.
إذن هلك زوج عن زوج وأبوي
هلك زوج عن زوج.
أنا أريد أن أطبق مثالك زوج يعني هلكت امرأة عن زوج ولا هلك رجل عن زوج؟
يصح هذا.
إذن يصح أن يكون الرجل زوجا وزوجة.
البراءة ما يصح.
طيب قل بارك الله زوج وأم وأب هل المعنى هلكت امرأة عن زوج وأم وأب؟ طيب هذه والثانية
الثانية أن يكون
هلك رجل
عن زوجة
نعم
وأم
وأب. أحسنت بارك الله. لماذا سميت العمريتين؟ أين أنت؟
لأنه الذي استنبطها عمر رضي الله عنه
أول من قضى بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب اقسم المسألة الأولى شراب اقسمها إذا هلكت عن زوج وأم وأب.
المسألة من ستة.
المسألة من ستة
للزوج النصف ثلاثة.
نعم
والأم ثلث الباقي واحد.
نعم
والباقي الأب اثنان.
أحسنت. طيب وأقسم المسألة الثانية هلك عن زوجة وأم وأب. المسألة من كم؟ لا من أربعة للزوجة للزوجة ثلث الباقي. كيف يسأل؟ إيه هلك عن زوجة وأم وأب. المسألة من أربعة ها؟ أنا قلت لك الزوجة وأم وأب، ما يمكن تقول الأم ثلث الباقي حتى نعرف من اللي أخذ.
الزوجة
ها؟ المسألة من كم؟
من أربعة.
من أربعة للزوجة؟
واحد.
الربع واحد. طيب.
الأم ثلث الباقي.
كم؟
واحد.
نعم.
والأب الباقي. نعم.
طيب هل تمت شروط إرث الزوجة الربع؟
نعم.
ما شرط إرثها الربع؟ وهنا لا 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 فرع له. طيب المسألة الثانية، هلكت عن زوج وأم وأب، قسمتها
زوجة وأم.
هلكت عن زوج وأم وأب
من ستة.
الزوج
نصف هذا
والباقي الأب كما قال إشراف. طيب أما الإخوة من الأم فيقول مؤلف رحمه الله: وفرض جمع إخوة لأمي مع تساو بينهم في القسم. فرض جمع إخوة من الأم، جمع، والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل جورة كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. شف، وله أخ أو أخت، يعني الوارث إما أخ وإما أخت، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب، لكن سبق لنا أن الإخوة من الأم لا يرثون إلا بشرط أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث. أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث، خذها الشرطين. متى ورثوا بتحقق الشرطين؟ فإن للواحد السدس وللجماعة الثلث. وعلى هذا فيشترط لإرث الإخوة من الأم الثلث ثلاث شروط: أن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث، وأن يكونوا متعددين يعني جمعا. الشروط الثانية الجمع، وأن لا يوجد فرع وارث ولا ذكر من الأصول وارث، ثلاث شروط. إن وجد فرع وارث سقطوا ولو كانت بنتا. إن وجد ذكر من الأصول وارث سقطوا. إن لم يكونوا جمعا فليس لهم الثلث بل السدس. والدليل كما علمتم. ونأخذ ثلاثة أمثلة. المثال الأول: هلك عن بنت وأخ من أم وعم. نعم، وأخ من أم وعم، عم شقيق للبنت كم له؟ البنت النصف. في معارض الآن. الشروط تامة؟ كيف إن شاء الله؟ أي نعم، الشروط تامة. والأخ من الأم؟ ليس له شيء. لماذا؟
ليس له.
طيب وله؟ نعم. أي نعم. وين انت يا محمد؟ ها؟ يسقط؟ كيف؟ نعم، يسقط لوجود الفرع الوارث. والعم؟ لو الباقي تعصيبا. طيب، مثال آخر: هلك هالك عن أبي أب وأخوين من أم وأخ شقيق. أبي أب وأخوين من أم وأخ شقيق. لماذا؟ نعم لوجود ذاك من الأصول واحد.
أخ الشقيق
نعم
يأخذ النصف.
النصف فرضا.
نعم
فرضا. وأبو الأب ها؟ أبو الأب لا يرث.
لا أخ الشقيق ويأخذ
النصف. وش يأخذ؟ ماذا يصنع؟ يسقط لوجود ذكر من الأصول وارث. ماذا تقولون؟ صحيح. إذن يسقط الأخوين من أم والأخ الشقيق، لأنه لا يمكن أن يرث أحد من الحواشي مع وجود ذكر من الأصول أو ذكر من الفروع. هذه من قواعد التعصيب، أنه لا يمكن أن يرث أحد من الحواشي الإخوة أو الأعمام مع وجود ذكر من الأصول أو الفروع. طيب هلك هالك عن أخوين من أم وأم وأخ شقيق. يلا يا ضياء الرحمن. نعم الأم لها السدس. ليش؟ لوجود جمع من الأخوة. أخوين من أم. أرفع صوتك شوي. أخوين من أم وأخ شقيق. الثلث تامن شروط، ما في فرع وارث ولا ذكر من الأصول. ها. والتعدد بارك الله فيك. والباقي الباقي لمن؟ للشقيق. كم الباقي؟ نعم كم الباقي؟ شو نصف. صح، لأنه ذهب من المال سدسه وثلثه فيبقى نصفه. طيب أظن شراء الآن ننتقل إلى من يرث السدس. واضح ما في إشكال الحمد لله. ثم قال باب من يرث السدس. السدس واحد من ستة، وهم أكثر من يرث. السدس هو الذي فيه أكثر هو الوارث فيه أكثر من غيره. قال والسدس للأبي مع الفرع اثبتي. مع الفرع اثبتي كذا لأم معه أي مع الفرع أو إخوتي. هذا البيت تضمن ذكرى صنفين من أصحاب السدس. الأول الأب، لكن بشرط أن يوجد فرع وارث فقط، أن لا يشترط إلا أن يوجد فرع وارث. فمتى وجد فرع وارث مع الأب فللأب السدس لا يزيد، إلا إن أخذه على جهة التعصيب. إن أخذه على جهة التعصيب يمكن. مثال ذلك هلك هالك عن أب وابن، فللأب السدس والباقي للابن. عن بنت وأب، فللبنت النصف وللأب السدس فرضا ويبقى ثلث، يكون للأب تعصيبا. وهنا ورث الأب بالفرض والتعصيب من جهة واحدة. طيب وهلك هالك عن أب وعم، المال كله للأب، والعم يسقط لأننا أخذنا الآن قريبا قاعدة في الفرائض أن الحواشي لا يرثون مع وجود ذكر من الأصول أو الفروع. طيب كذلك الأم، يقول كذا لأم معه أو إخوة، الأم ترث الثلث بشرط أن يكون معها فرع وارث أو جمع من الإخوة، بشرط أن يكون معها إيش؟ فرع وارث أو جمع من الإخوة. نقول وأن لا تكون المسألة ذر المرجعين، لا لا نقول ذلك، متى وجد فرع وارث فلن تكون المسألة من إحدى عمريتين، وما توجد جمع من الأخوة فكذلك لن تكون المسألة من العمريتين، لأنه إذا وجد جمع من الأخوة صار للأم السدس فرضا. إذن الأم ترث السدس بشرط واحد أو اثنين، بشرط واحد من اثنين مو بشرطين، لو قلنا بشرطين للازم أن يكون معها فرع وارث وجمع من الإخوة، وليس كذلك، ولكنه شرط واحد من اثنين. ما هو؟ أن يوجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. انتبه الآن، ترث الأم السدس بشرط واحد من شرطين، أن يوجد فرع وارث أو جمع من الإخوة. فلو هلك هالك عن أم وأب وابن، أم وأب وابن، كان للأم السدس وللأب السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن. طيب ولو هلك هالك عن أب وأم وأخوين شقيقين، لكان للأم السدس والباقي للأب، والإخوة يسقطون، لأن ذكرنا آنفا أنه متى وجد ذكر من الأصول أو الفروع فإن الحواشي كلهم يسقطون. هنا حجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس مع أنهم محجوبون بالأب، فصار الحاجب إيش؟ محجوبا، صار الحاجب محجوب، هم حجبوا الأم من السدس وحجبهم الأب عن الميراث كله. طيب وهذا هو القول الراجح، أن الإخوة يحجبون الأم وإن لم يكونوا وارثين لحجبهم بالأب، والدليل على هذا من آية واضح، لأن الله تعالى قال وورث أبواه في الأم من الثلث فإن كان، والفاء تدل على اتصال الجملة الثانية بالأولى، وأن هذا مفرع على ما سبق، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، خلافا لمن قال إنهم إذا حجبوا لا يحجبون، فيقال الآية كالصريح في أنه إذا وجد إخوة مع الأبوين فلا السدس. نعم لو كان هذا المحجوب لا يرث لكونه محجوبا بوصف فهذا لا عبرة به، مثل لو هلك هالك عن أب وأم وأخوين كافرين، فهنا للأم الثلث كاملا لأن هؤلاء حجبوا بوصف وهو الكفر. انتهى الوقت، بارك الله، بقي علينا درسين أو درسان لكنهما درسا بتوزيع الكتب. نعم
شيخ بارك الله فيك، بعض العلماء في الوقف على قوي المصلين
أي
يقول يعني يجوز لك انفسات قدك لا تنهي القراءة بها،
أي هذا لا بأس، هذا لا بأس ألا تنهي القراءة بها، هذا شرط جيد. نعم ها الربع ايش؟ ايه شيخ الاسلام تكلم على موضوع الوقف على الحزب المحزب الان، لان بعض الاحزاب تجد الايه الثانيه اللي في الحزب الثاني تابع للاولى، فيقول الشيخ الاسلام هذا مستحيل ان يقع من الصحابه لانهم يقفون على هذا الحزب، مع ان الايه اللي بعدها تكون تابعه له، وما قاله صحيح. يعني يستبعد الانسان ان الصحابه يقفون على ايه على انها حزب والذي بعدها يتعلق بها. نعم.
هل يقال ان الله عز وجل تكلم في القران مرتين، يوم في اول الخلق اللوح المحفوظ ولما نزل به؟
لا، الذي يظهر انه تكلم في القران حين انزاله فقط. واما قوله انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمس المطهور، فيحتمل المعنى انه اي ذكره، انه اي ذكره، كما قال تعالى وانه لفي زبر الاولين. وش اللي في زبر الاولين؟ ذكر القران، يعني القران ما نزل على الاولين. فالذي يظهر لي هو هذا، الا ان يكون هناك حديث صحيح يدل على انه كتب في اللوح المحفوظ ثم تكلم الله به. نعم، فيه نظر أثر ابن عباس أنه نظر أنه نزل إلى بيت العزة في ليلة القدر، أقول هذا فيه نظر، الله أعلم. نعم، إذا أجمع على عين والرأس، لكن ما أظن سنجمع. أما إذا أجمع فمعلوم أنه لا قول لأحد مع الجماع. نعم،
إيه
قصرنا شوي. نعم،
وسجل الأب مع الفرع به كذا لأم معه أو إخوته، والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الذين يرثون الثلثين الذين يرثون الثلث صنفان، نأخذ على هذا أمثلة. إذا هلك هالك عن بنت وأخوين من أم وعم، من أم وعم، ها تامت الشروط. نعم، تامت الشروط. ليه؟ أحسنت، لوجود الفرع الوارث. والباقي لمن؟ الباقي للعم. هلك هلك الجميل عن أخ شقيق وأخ من أم، وأخ من أم. هم تعرف الرأي؟ الأخ الشقيق له النصف، ما في أحد يفرض له النصف إلا خمسة، هو من الخمسة اللي عدهم المؤلف، ما عد إلا الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. ها، ما درس فراء؟ ادرس يلا عبد القادر. كذلك الأخ أي اللي بعده، إيش
الأخوة هنا ما في فرع وارث ولا أم،
أخ شقيق وأخ من أم. أي نعم، أخ شقيق من الأم والأب وأخ من أم.
هذا يعتبر أخوة، يعني جمع من الأخوة،
جمع من الأخوة، فيحجبون الأمة من الثلث إلى
أمة.
طيب إيش شلع ما علينا من جمع من الأخوة، لسه ما فيها أمة. إيس والله ما كنت أظنكم إلى هالحد الفراء. نعم الأخ الشقيق. أي نعم ثامنة الشروط في أخذ السدس لأنه واحد ولم يوجد فرع وارث ولا ذكر ولا ذكر من الأصول. طيب إذن للأخ الأم السدس والباقي للأخ الشقيق. توافقون على هذا؟ صحيح بارك الله فيك. يلا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين من أم. تامة الشروط
أختين شقيقتين وأختين من الأم.
أي نعم
تامة الشروط. نعم أختين شقيقتين
تامة الشروط.
تامة الشروط
قلها قل الشروط.
ألا يكون من أصل من الذكور والد.
نعم
وألا يكون هناك فرع والد.
نعم
وألا يكون أعلى منها.
ما في علو ونزول في الأخوة. هات الشروط ولا ما ولا أنت حليت على غير هدى.
ألا يكون
أصل
ولا يكون
يكون ذكر من أصول وارث صح.
ولا يكون
فرع وارث صح.
ولا يكون معصي.
ولا
أخ شقيق.
أخ شقيق.
ألا يكون مساوي لها
معصي. ألا يكون معصي ما في مانع. وإيش هذه ثلاثة. لا ما هي هذه باقي عليك واحد.
وانها لم تنفرد اخت واحده.
ها التعدد
الشقيقتين.
اي صحيح يا جماعه تامة الشروط. اختين من ام.
اختين من ام ياخذن الباقي.
ياخذن الباقي لانهن عاصبات. لان الذي يرث الباقي هو العاصب. وخذ على قاعدة ما فيه واحدة من النساء عصبة أبدا. عصبة بالنفس ما يمكن إلا المعتقة. يرجع أختين شقيقتين والأختين من أم. يا شيخ يبكينا بالليل والنهار على الميت. طيب ما شروط إرث الأختين الأختين الأم؟ ما شروط أختين الثلث؟
الشقيقة
مع وجود عدم وجود شقيقة. أصبر انتهينا من الشقيقات دعنا منها. الأختين من الأم هل وجدت شروط إرثهن أو إرثهما الثلثي الثلث؟
لا
ما وجدت. طيب البعض الثلث تامة الشروط. ما هي الشروط؟ لا باقي بعد عدم الذكر من الأصول الوارث. طيب والتعدد ثلاث شهور يعني موجودة وش تقولون؟ صحيح؟ طيب يا الفرائض يكفيني أن نعرف الأحكام فقط لأن الحساب حساب وسيلة ما هو مقصد. الحساب وسيلة ما لا لا لم يكن في القرآن ولا في السنة. فإذا عرفنا الأحكام تماما في كفاية إن شاء الله. أي نعم أجل نقف على هذا. طيب بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنسأل عن من يرث الثلث. نعم سألنا أمس لكن بعضكم مغرز إلى الآن. الإخوة من الأم يرثون الثلث بشروط ضياع الحق لا ضياء الرحمن أظن هو الأخوة من الأم يرثون الثلث بكم شرط؟ من يعرف؟ تفضل. نعم وهي نعم نعم طيب إذا ورث الاثنان فأكثر الثلث هل هم سواء أو لا؟ نقول هم سواء. المؤلف يقول مع تساو بينهم في القسم، يعني لا يفضل الذكر على الأنثى في باب الإخوة من الأم، لا يفضل الذكر على الأنثى في باب الإخوة من الأم. فلو هلك هالك عن أخ من أم وأخت من أم وعم من شقيق، فللأخ من الأم والأخت من الأم الثلث بالسوية، لا يفضل الذكر على الأنثى لقول المؤلف مع تساوي.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.